الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد تجاذبتني مواضيع عدة، مواضيع عدة للحديث عنها في مثل هذا اللقاء الذي يخص أخواتنا المسلمات، ما بين حديث عن هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، فيه آيات وهدى بينات للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بما يتعلق فيه من أحكام الصيام والقيام، أو بجعل الحديث عن موضوع من المواضيع التي تتعلق بهموم المرأة المسلمة، وما أكثر الهموم في عالم المسلمين والمسلمات، أو يتعلق ببعض الأحكام الشرعية التي تحتاجها كل مسلم كل مسلمة لتعرف أحكام دينها. وهكذا وجدت نفسي حائرا أمام مواضيع عدة، فاخترت موضوعا من الموضوعات التي أظن أنه من أهمها وله صلة بجميع هذه المواضيع، ألا وهو موضوع عنونته بعنوان السلبية في حياة المرأة المسلمة صورها وسبل إزالتها. أسأل الله أن يجعل حظنا من هذا اللقاء حظ العلم والعمل والخوف والتقوى والقربة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن يجتمعون على ذكره، وأن يذكرنا الله في ملأ عنده هو خير من هذا الملأ ولا ريب. أعني بالسلبية ضد الإيجابية، والسلبية كلمة لها معاني، لها معاني عدة، فهي تجامع معنى الكسل والعجز والوهن والضعف والتخاذل والتفريط والكلال واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية. هذه هي السلبية التي هي من أخطر الأمراض التي لو دخلت في قلب عبد أو أمة مؤمنة قضت عليه، ولو وجدت في كيان أمة من الأمم أهلكتها وجعلتها في آخر الأمم وأردائها. الأصل في المسلم والمسلمة أن تكون على ضد ذلك كله، بل أنت أختاه مأمورة بالاستعاذة من شر هذه الأخلاق والأزواء، أن تستعيذ المؤمنة في ليلها ونهارها من شر العجز والكسل والوهن والضعف، ذلك العجز والكسل الذي يوهن القلب ويمرضه، وذلك الكسل والتفريط والكلام الذي يضعف العمل ويعدمه. إن السلبية مظهر سيء من مظاهر ضعف الشخصية المسلمة بشكل عام في واقعنا المعاصر، لا من حيث السلبية، لا من حيث السلبية في الشعور بالمسؤولية العظيمة تجاه ديننا وشريعتنا وواقعنا المؤلم، لا السلبية في التفاعل مع أحداث العالم التي تجري في كل يوم ولحظة بما يندأه جبين المؤمن وتتأثر له قلب المؤمنة، قلبها الذي يرق لدينها ويلهف على معرفة أحوال الإسلام وأهله. إن هذا التخاذل عن الدين معرفة وتعلما وتعليما ودعوة ونشرا وتطبيقا في العالمين والآفاق لحالة مرضية مزرية بأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الحالة سميت في القرآن بالرضا بالعاجلة دون الآجلة، والدنيا دون الآخرة، بالانشغال عما هو فان عما هو باق. وقد عاب الله هذا الأمر في أكثر من موضع في كتابه، فقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هذا الداء كداء الأمة العضال الذي يكون سبب تداعي الأمم على أمتنا الإسلامية كما نرى في واقعنا المعاصر، فتكون في ذيل الركب وآخره، فتكون أمة حقيرة ليس لها مكانة بين مثيلاتها من الأمم والشعوب وأصحاب الأفكار والديانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا أصل الداء، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، بمعنى أن الإنسان والمرأة والرجل تتعلق القلوب بهذه الدنيا، وألا تتعلق القلوب بدين الله، فتكون القلوب سلبية تجاه الدين، وتكون الأحاسيس والمشاعر سلبية تجاه الإسلام وأهل الإسلام وشعائر الإسلام. إن كانت السلبية مظهرا سائلا في الأمة الإسلامية اليوم بعامة، إلا أنها أضحت وللأسف سمة في حياة المرأة المسلمة أيضا بخاصة، بل وصل الأمر إلى كثير من نفوس بعض النساء المنتسبين إلى الخير والصلاح، ممن هن من أهل الاستقامة والديانة، من أهل الحجاب والصلاة والعفة والطهارة، أصبح لديهن أيضا سلبية عجيبة تجاه دينهن. والحق يقال، إن في واقع المرأة المسلمة المعاصرة أيضا أمثلة رائدة ونماذج تحتذى من نساء صالحات قانتات قائمات عابدات لله تبارك وتعالى، سيدات وأبكارا قائمات بأمر الله. ولكننا في هذه العجالة نود أن نتذاكر سويا ونتباحث حول هذه الظاهرة المرضية مما يتعلق بصورها وسبل إزالتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن تكون هذه الكلمات دافعا لنا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا على شحذ الهمة وأخذ هذه الأمانة بجدية وعلو همة، هذه الأمانة العظيمة التي حملناها جميعا، أعني أمانة الإسلام. ولذا سيكون بحثنا حول المسائل التالية. أولا، إنها الأمانة. ثانيا، أنت الأمة بأسرها. ثالثا، من مظاهر السلبية في حياة المرأة المسلمة. رابعا، سبل معالجة السلبية. ثم خامسا، احذري ثلاثة. أولا، إنها الأمانة. لقد قال الله تعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل تظنين يا أختاه أن الإنسان هو الرجل هنا أو الذكر دون الأنثى؟ هل هم الرجال دون النساء؟ لا يتطرق أن شك إلى امرأة منكن أو إلى أحد من العالمين أن هذه الأمانة التي كلت الجبال عن حملها ونأت السماوات والأرض عن أن تتحمل مسؤوليتها أن تن بمعزل عنها. لا والله، بل إن الله قد سد على أهل هذا التفكير وهذا الظن ذلك الظن السيء بقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن الأمانة هي شريعة الله ودينه وتكاليفه التي شرعها لعباده رجالا ونساء، درءا لما قد يتوهم من أن تكاليف الشريعة معلقة بالرجال دون النساء، حتى لا يأخذ بعض المجتمع بل أكثر من نصف المجتمع إجازة مفتوحة من العمل لدين الله أو تحمل هذه المسؤولية. قال الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات، فذكر النساء مع الرجال، رغم أن الأصل في القرآن أن النساء يدخلن في لفظ التذكير عموما ويدخلن في تكاليف الشريعة على وجه العموم، لكن الله نص على النساء هنا في ثلاث مواضع: الأولى في ذكر المنافقات، والثانية المشركات، ثم أعقبهم بذكر المؤمنات الصالحات. بدأ بذكر أهل النفاق لعظم جرم المنافقة التي تنتسب إلى الدين إثما وتنتسب إلى الشريعة بحكم الهوية أو بحكم الولادة أو النشأة، وهي لا تتحمل مسؤولية هذا الدين، لا تتحمل تكاليفه ولا تبعاته، لا تتحمل هذه الأمانة بل تحيد عنها. إن هذا الصنف أول الناس ذكرى لأنه أعظم الناس عذابا، الصنف الذي علم الحق وتخاذل عنه وأعقب بالمشركات، ثم أعقب بقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ليبين أن المؤمنة لها نصيب كبير، بل إن نصيبها كنصيب الرجل في تحمل هذه الأمانة العظيمة. فإن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال فيما هن شقائق للرجال فيه، ومن ذلك التكاليف الشرعية فإنهن شقائق للرجال في ذلك، إلا ما جاء النص باستثناء المرأة منه، إلا ما جاء الدليل على تخصيص المرأة برخصة أو زيادة تكليف دونا عن الرجل. أختي، إن الله قد ذكر هذا بقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ما ألطف هذا التعبير ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، لأن هذه الأمانة أمانة عظيمة وهي خزي وندامة لمن لم يقم بها، وأن لمؤمن ومؤمنة أن يقوم بهذه الأمانة على الوجه الكامل، أن لمؤمنة أن ترعى حق الله وأمانة الله التي قد ائتمنها عليه. إن حياتك وروحك التي بين جنبيك أمانة، الله سائلك عن كل صغير وكبير. إنما أعطاه الله لك من نعمة المال والولد والزوج، من نعمة الإيمان، من نعمة العلم، من نعمة العلم، سائلك عما قد منحه الله إليك من الأمانة. إنما منحه الله إليك من أمانة رقة المشاعر والقلب والعين والأذن والصورة وهذا الجسد كله أمانة، سائلك الله عن هذه الأمانة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن الحياة برمتها أمانة، ولذلك لا تزول قدم عبد أو أمة يوم القيامة حتى تسأل عن أربع: عن عمرها وعن شبابها وعن مالها من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وعن علمها ماذا عملت به. إن هذه الأمانة عظيمة، فأنى لمؤمن ومؤمنة أن يقوم بحقها. وحتى لا تصاب النفوس بالقنوط قال الله: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكأن الله يخبرنا ويعلمنا من خلال هذا اللفظ العجيب ويتوب بأنني أعلم أنكم تقصرون وأنا أتوب، فأقبلوا علي بإيمان وتوبة يحصل لكم المراد. ثم ختم الآية بقوله: وكان الله غفورا رحيما، ليحس هذه النفوس المؤمنة وتلك القلوب المسلمة الخاشعة لربها أن تقبل على الله وأن تقبل بحزم وجد وتوبة وإنابة وإيمان على الله تبارك وتعالى وعلى هذه المسؤولية لتحملها. وإذا كثر التنبيه في القرآن الكريم على أن الجزاء في الآخرة جزاء الأوفى للنساء والرجال، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا نزل لما سألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال خصوا بالهجرة دون النساء في الفضل. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات حكما عاما يبين أن الرجل والمرأة سواء في الأجر والعطاء والثواب والعقاب عند الله، بل إن التكاليف تكاليف مشتركة بين الرجل والمرأة. فاسمعي يا أختاه، إن ربك يقول لك: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إني لأعجب كلما قرأت هذه الآية في السر من هذا التكرار العجيب للمرأة في كل موضع: مرة بالمسلمة، ثم المؤمنة والقانتة والصادقة والصابرة والخاشعة والمتصدقة والصائمة والحافظة لفرجها والذاكرة لربها. عشر صفات ذكر الله فيها النساء مع الرجال لئلا يكون عذر لامرأة تظن أنها في منأى عن هذه الشريعة وتكاليفها، تظن أن دورها دورا هامشيا في المجتمع، أو أن الخوف من الله والانطراح بين يدي الله والخوف من سوء العاقبة هو فقط من أحوال الرجال، وأن المرأة خلقت لتلد ولترضع ولتطعم ثم لتكن متاعا من متاع الدنيا هكذا ثم تنقضي الحياة. لا، بل إنها مشاركة في أعلى وأشرف شيء خص به الرجل، ألا وهو التكليف بشريعة الإسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أن أدخلتني تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذا أنت يا أختاه مطالبة بالصدقة والذكر والقيام والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم والصيام والإكثار من النوافل، وقبل ذلك كله العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته والتوكل عليه ومحبته والشوق إلى لقائه والخوف من عذابه وناره وعقابه والخوف منه سبحانه وتعالى، مطالبة بالعلم بأحكام شريعته ما أنزل الله على رسوله من الهدى ودين الحق. إنها أمانة عظيمة، والله سائلك عن هذه الأمانة العظيمة. فهل استشعرنا هذه الأمانة قبل كل أمر من أمور حياتنا عند كل صباح ومساء نستشعر عظم هذه الأمانة الملقاة على عاتقنا؟ إن هذه أول مسألة يجب أن نجليها ونلقي عليها الضوء بوضوح حينما نتكلم عن سلبية المرأة المعاصرة المسلمة في حياتها. النقطة الثانية، أنت الأمة بأسرها. إنني لا أقول هذه العبارات لأدغدغ بها عواطف أو لأستثير بها مشاعر، لا والله، بل أقول هذه العبارة وأعنيها بحق. قد قيل إن المرأة نصف المجتمع، أو قيل أنك أنت نصف الأمة، والحق أنك أنت نصف الأمة، ثم أنت تلدين النصف الآخر، فالناتج أنك الأمة بأسرها. إن هذه هي الحقيقة الشرعية التي علمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أشير سرا، ولست أأتي من الأمر ذكرا، إذا قلت أن المرأة كانت لها هذه المكانة منذ اللحظة الأولى من نزول شريعة الإسلام. إن مكانة المرأة في الشريعة لا تضاهيها مكانة أبدا، ولا تعادلها مكانة قط. فمكانك في شريعة الإسلام يا أختاه مكانة عظيمة جدا. مكانتك في الإسلام بنتا وزوجة وأما لا تعدلها مكانة. فأما مكانتك بنتا في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله، كن له حجابا من النار. ثلاث بنات يا أمهات البنات، من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلده، يعني من ماله، كن له حجابا من النار. وهو عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وهو عند أبي داود، وفي لفظ عنده: عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو اثنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فلهن الجنة. فلهن الجنة. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد أيضا أنه قال: وقيل له وواحدة، قال وواحدة، قال وواحدة. دخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة ومعها ابنتان تسأل، فلم تجد عند عائشة شيئا غير تمرة واحدة. قالت عائشة: فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته عائشة فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. ولذلك قيل البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات، ويجازي على الحسنات. بل إن آباء البنات هم الأنبياء. كان صالح بن أحمد يقول كان أبي إذا ولد له بنت يقول الأنبياء كانوا آباء البنات، كانوا آباء البنات. قد جاء في البنات ما قد جاء من الأجر والثواب. وقال بعض الصالحين ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي الإمام أحمد يا أبا يوسف الأنبياء آباء البنات، هم آباء البنات. فكان يذهب قوله ما قد يقع في قلبي من الهم أو الحزن، فإن قوله آباء أن الأنبياء آباء البنات كما كان شعيب. حتى أنه قيل أحب البنات، قال أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كريما. وقد قال الشاعر المشهور لولا بنيات تزر بالقطا رددن من بعض إلى بعض، إن هبت الريح على بعضهم لم تطعن العين من الغمض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. بل كان لمعن بن أوس ثمان بنات، وكان يقول ما أحب أن يكون لي بهن رجال. إن هذه المكانة للبنت في المرأة في البنت عند المسلمين لم توجد عند غير أهل الإسلام أبدا. ثم ما أدراك ما مكانت في أما، ثم ما أدراك ما مكانت في أما عند الإسلام وأهل الإسلام. إن مكانتك أما لا تعدلها مكانة، لا تعدلها مكانة. إن الله قد جعل الأم أعظم أبواب الجنة، أعظم أبواب الجنة وسبلها، بل جعل الجنة تحت قدمها وسببا في دخولها بملازمة رعاية الأم يكون ذلك بابا إلى دخول الجنة. الأم وما أدراك ما الأم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أو أورق أيما إراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. إن الأم المسلمة لها من المكانة العظيمة في واقع الأمة الإسلامية ما لم تشهده الأمم بأسرها، ما لم تشهده الأمم بأسرها. وأضرب لك مثلا لتعلمي عظم مكانة الأم في المجتمع الإسلامي، وأن الأم، وأظن أن كل ممن أيتها المسلمات من ذوات الأولاد أو ممن يقبلن على ذلك بإذن الله، أقول إن الأم كانت لها مكانة عظيمة في تاريخ المسلمين. فها هو عبد الله بن الزبير الذي كان أمير المؤمنين في عهده حينما زانت له العراق والحجاز واليمن وشبه الجزيرة العربية، وزانت له مصر وفلسطين، بل حتى بلغ ملكه إلى دمشق. انحصر ملكه بعد ذلك، وقاتله بنو مروان، وقاتله الحجاج قتالا عظيما بظلم الحجاج المعروف، حتى انخذل الناس عن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى. فدخل على أمه يقول خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا اليسير، ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار، يعني لا يستطيعون أن يصبروا إلا ساعة من النهار. وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك يا أمه، يا أمه؟ وعدوه بأنه لو أغمد سيفه أعطوه الإمارة. فقال لأمه، يستشير أمه، إنها المكانة للأم في حسن ولدها. فانظري الى الام ماذا قالت. قالت: الله الله يا بني، الله الله يا بني، ان كنت تعلم انك على حق تدعو اليه فامض عليه، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني اميه فيلعب بك. وان كنت اردت الدنيا فبئس العبد انت، اهلكت نفسك ومن معك. وان قلت اني كنت على حق فلما وهن اصحابي ضعفت نيتي، فليس هذا فعل الاحرار ولا من فيه خير. كم خلودك في الدنيا. القتل احسن ما يقع بك يا ابن الزبير، هكذا تقول لولدها. والله لضربة بالسيف في عز احب الي من ضربة بالصوت في ذل. فقال: يا اماه، اخاف ان قتلوني ان يمثلوا بي ويصلبوني. قالت: يا بني، ان الشاة لا يضرها السرخ بعد الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل راسها وقال لها: هذا والله رايي، والذي قمت به داعيا الى الله، ما دعاني الى الخروج الا الغضب لله ان تهتك محارمه، لكني احببت ان اطلع على رايك فيزيدني قوه وبصيره مع قوتي وبصيرتي. والله ما تعمدت اتيان منكر ولا عملا بفاحشه، ولم ادر في حكم، ولم اغدر في امان، ولم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به بل انكرت ذلك، ولم يكن شيء عندي اثر من رضا ربي. اللهم اني لا اقول ذلك تزكيه لنفسي، ولكن اقوله تعزيه لامي لتسلو عني. فقالت: والله اني لارجو ان يكون عزائي فيك جميلا. ان تقدمتني، يعني مت قبلي، احتسبتك، وان ظفرت سررت بظفرك. اخرج حتى انظر الى ما يصير امرك. فقالت بعدما خرج وهي ترى فردة كبدها خارجا الى المعركة، حيث الجند والعسكر الذين تترسوا مع الحجاج يرقبون به الموت، وهي تقول: اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل، وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة، وبره بأمه. اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه لقضائك، فأجبني في عبد الله ثواب الشاكرين. قال: يا أمه، لا تدع الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده. فقالت: لا تدعي الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده. فقالت: والله لا أدعه، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق. فتناول يدها ليقبلها، فقالت: هذا وداع فلا تبعد. فقال لها: جئت مودعا لاني ارى هذا اخر ايامي من الدنيا. فقالت: امضي على بصيرتك وازن مني حتى اودعك، لانها كانت عمياء رضي الله عنها. فدنا منها فعانقته وقبلته، فوقعت يدها على الدرع الذي قد تترس به للحرب، فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟ ان الذي يريد الموت لا يضع الدرع. ان الذي يريد الموت لا يضع الدرع. فقال: ما لبستها الا لاشد متنك. قالت: انها لا تشد متني. فنزعها ثم درج وشد قميصه وجبته وخرج وهو يقول: ابي لابن سلمى ان يعير خالدا، ملاقي المنايا اي صرف تيمما، فلست بمبتاع الحياة بسبة ولا مرتق من خشية الموت سلما. ثم قال لأصحابه: احملوا على بركة الله، وليشغل كل منكم رجلا، ولا يلهينكم السؤال عني فإني على الضعير الأول. ثم حمل عليهم حتى ضرب ضربة، فذهب إلى شعب من شعاب مكة فبصرت به مولاة له، فلما رأته قد دمي وجروحه تحب الدم. قالت وها امير المؤمنين فزعه فما علمت انها بندائها ذلك اخبرت اعداءه عنه فجاءوا عليه فتجمعوا عليه حتى قتلوه ثم صلبه الحجاج فاقام جثمانه على الجذع حتى امر عبد الملك بابن مروان بانزاله فاخذته امه فغسلته بعد ان قطعوا راسه وغسلته بنفسها وقد ذهب البلا بأوصاره ثم كفنته وصلت عليه ولما رجعت في ذلك قالت وما يمنعني وقد اهدي رأس يحيى نبي الله يحيى الى بغي من بغايا بني اسرائيل بعد ان قطعت رأسه ما يضر ذلك ولدي ان قطعت رأسه. ودخل عليها ابن عمر فعزاها ولما رآها وقد طرح وليدها وولدها بين يديها مقتولة عزاها ووساها فقالت إن هذه الجثث ليست بشيء إن الأرواح عند الله رضي الله عنها وأرضاها. ولما دخل عليها الحجاج قال لها يا أمه يقتل ولدها ثم يقول لها يا أمه إن أمير المؤمنين وصاني بك فهل لك من حاجة؟ قالت لست لك بأم ولكني أم المصلوب على رأس الثرية وما لي من حاجة ولكن أحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه يعني المختار وأما المبير يعني المهلك فأنت. ألم تسمعي يا أختاه بالخنساء التي ودعت أولادها في القادسية قائلة يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا عن أوراقها فيمموا وطيسها وجاردوا رصيصها فاظفروا بالغن والكرامة في دار الخلد والمقامة. هكذا تودع أولادها إلى ساحة المعركة لا تودع أولادها إلى ما فيه الضرر والضر في دينهم ودنياهم. فلما أتي إليها بخبر وفاة أولادها وهي الخنساء التي قد صاحت الدنيا شرقا وغربا تندب أخاها صخرا لما قتل لما ورد خبر وفاة أولادها الأربعة إليها ما كانت قائلة قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. الله أكبر. انظري كم هي الأم عظيمة وكم هي الأم قدوة للمجتمع من أولادها وبناتها ونسائها بل قدوة والله للرجال. جويرية عن جويرية ابن أسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تفطر فاستشهدوا فخرجت أمهم مقبلة إلى السوق لبعض شأنها فقال لها رجل من أهل تستر فعرفته وسألته عن بنيها فقال استشهدوا فقالت مقبلين أو مدبرين قال مقبلين قالت الحمد لله نالوا الفوز بنفسي هم وأبي وأمي نالوا الفوز. إن هذه الأم المسلمة هي وراء هؤلاء العظام. عبد الله بن زيد المازني وأخوه حبيب بن زيد المازني اللذان قتلهما مسيلمة الكذاب قتل عبد الله بن زيد بسيفه يوم الحرة وقتل حبيب بن زيد قطعه قطعة قطعة حتى قطع أوصاله قطعة قطعة هم كانوا ثمرة أم فاضلة مجاهدة، أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. إن هذه الأم هي التي أخرجت للمسلمين هؤلاء الأبطال، سفيان الثوري. وما أدراك ما سفيان الثوري؟ لست محدثك أختك أختي اليوم عن سفيان، فقيه العرب ومحدثه، أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة، أمير المؤمنين، سيد المسلمين. لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان كما قال الأوزاعي. من الذي أخرج سفيان؟ من الذي أخرج هذا الإمام الجليل والعلم الشامخ؟ إلا تلك الأم الصالحة التي حفظ التاريخ لنا مآثرها كما حفظ لنا مآثر سفيان. قالت أم سفيان لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تغزي الصوف وتبيعه وتنفق على ابنها ليطلب العلم، علم الشريعة. كانت تتخول ابنها بالموعظة والنصيحة. قالت يوما لابنها: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشية، في خشيتك من الله وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أن هذه الأحرف تضرك ولا تنفعك. لا أرادة إذن أن يكون سفيان هو وليدها. إمام الشام وفقيههم أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، كان الأوزاعي إمام الأمة في زمانه من خيار المسلمين، أجمع العلماء على إمامته وفضيلته وعلو مرتبته، وأقوال السلف في مدحه كثيرة ووصفهم له بكثرة العلم والحديث وغزارة الفقه مشهورة، وتمسكه بالسنة وبراعته في الفصاحة وإجلال أعيان الأمة في عصره له أظهر وأشهر من أن تحكى وتذكر. من الذي أخرجه؟ إن هذا الإمام قد ربي على يد أمه، على يد أمه رحمها الله تعالى. هذا الإمام الذي كان يسأل عن الفقه وهو ابن 13 سنة. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في شذر أمه، تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى وقد أجرى الله الحكمة على لسانه، وقد علمته وربته حتى قيل: عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها كما أدب الأوزاعي، كما أدب الأوزاعي. وكانت أمه تتفقده حتى بعدما كبر، كما ذكر ذلك الذهبي عن أبي مسهر أن الأوزاعي كان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. وأخبرني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه لترى هل ابنها على العهد يقوم الليل يبكي أم أنه تكاسل، فتجده رطبا من دموعه في الليل. ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، تلك المرأة العجيبة التي ذهب زوجها إلى الغزو وخلف لها 30,000 دينار، خلف لها 30,000 دينار خلفها زوجها لها حينما ذهب إلى الحج، إلى الغزو والجهاد في سبيل الله، وكانت حاملا بولدها. ترى ماذا صنعت بهذه الآلاف، بهذه 30,000 دينار؟ هل اشترت بهم أساس البيت ومتاعه، أم هل اشترت بها كسوة لنفسها وحليجا تحلي به وجهها وجسدها؟ هل اشترت به ذهبا وفضة؟ هل اشترت به دابة لتركبها؟ إن هذه الأم الصالحة أخذت تنفق على ولدها رحمها الله تعالى ورحم الله جميعا المسلمين الأحياء منهم والأموات. أخلفت على أنفقت على ولدها هذا المال كله. ربيعة الرأي تعلمه وتأخذه من عالم إلى عالم ليطلب علم الحديث. ثم رجع زوجها بعد 27 سنة. بعد 27 سنة رجع زوجها من الجهاد والغزو. فجاء إلى البيت فوجد ابنه شابا ابن 27 سنة. فأمسك به وقال: يا عدو الله، أتتحجم على منزلي؟ فقال الولد: أنت عدو الله، تدخل على بيت أمي؟ فتواسب حتى اجتمع الجيران، حتى جاء الإمام مالك رحمه الله وفرق بينهم. وهكذا بدأ يتشاب، يقول هذه داري والآخر يقول هذه أمي وهذه داري. حتى رأت المرأة ما كان من زوجها وقد تغير عليها، فعرفته من صوته وكلامه فأقبلت عليه فقبلته وقالت: إنها لابنك. واستلمته وقالت: إنها لابنك. فلما رآه أكب عليه يشمه ويضمه إليه. فلما قال استراح قال لامرأته: أين 30,000 دينار؟ ويبدو أن الرجال همتهم أو أن الأمر واحدا في الرجال قديما وحديثا. سأل: أين المال؟ فقالت له: اصبر. فكأنه غضب، ظن أنها أنفقت فيما لا طائل فيه. فقالت له: اصبر. ثم خلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة عظيمة وعليه ثيابا حسنة جميلة، وقد اجتمع عليه الخلق كلهم، لم يبق أحد إلا واجتمع على حلقته من أهل العلم، حتى الإمام مالك، واجتمع أشراف أهل المدينة وأحدق الناس به، وتطلعت أفئدة الناس وقلوبهم إلى الشيخ. فقال الأب: يا ترى من هذا الرجل؟ فلما رفع رأسه قالت: هذا ابنك ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. فقال الشيخ: أنا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، يعني والده الذي جلس في الحلقة معه. فقالت له الأم، فقالت لزوجها: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت ولن ترى فيها أحدا من أهل العلم والفقه على مثل هذه الحال، فأيما أحب إليك، 30,000 دينار أو هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا والله بل هذا. فقالت: أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته. الإمام مالك كان رحمه الله ثمرة أمه. قال لأمه: أذهب فأكتب العلم؟ قالت: تعال يا بني فالبس ثياب العلم. فألبسته وحلته وعممته، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول له: اذهب إلى ربيعة هذا الذي حدثتكم بقصته فتعلم من أدبه قبل علمه، وأختم الأمثلة بمثال أخير، وإن كان والله الحديث في هذا لا ينتهي، في هذه النماذج العطرة من هؤلاء الأمهات اللاتي احتسبن أبناءهن عند الله فهن في ميزانهن يوم القيامة، أعني ميزان أعمالهن الصالحات لا الميزان الآخر. إذا كن ممن فرطن في حق الله وكن سببا للشيطان وأعن الشيطان على ذريتهن. حكي أنه كان بالبصرة نساء عابدات، وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية البصرية العابدة رحمها الله تعالى. وقد حصل أن أهار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فانتدب الناس للجهاد، فقام رجل وهو عبد الواحد بن زيد البصري في الناس خطيبا يحث الناس على الجهاد، وكانت ام ابراهيم حاضرة في هذا المجلس، واخذ يصف الجنة ويصف الحور العين. ومما جاء في وصف الحور العين ذكر امرا عجبا وانشد في ذلك اوصافا عجبا، حتى ما جن الناس بعضهم في بعض، وذكر الناس بالجنة وذكر الناس بما اعده الله لهم فيها من النعيم. فوسبت ام ابراهيم من وسط الناس وصاحت بين الخلق قائلة: يا ابا عبيد، تعني عبد الواحد، يا ابا عبيد، الست تعرف ولدي ابراهيم؟ قالت: نعم. قال: نعم اعرفه. قالت: الم تعلم ان بنات اهل البصرة يخطبنه لانفسهم، يعني ان البنات في البصرة يتمنين ان يخطبن لهذا الولد؟ قال: نعم. فقالت: وانا اضربه وامنعه منهن؟ قال: نعم اعلم ذلك. قالت: والله لقد اعجبتني اليوم جارية وانا ارضاها عروسا لولدي. فمن هي هذه الجارية يا ترى؟ فانشد ابو عبيد ابياتا من الشعر يمدح فيها الحور العين ويذكر ما ذكر في وصفهن من حسن الوصف وطيب الخلق. فقالت: يا ابا عبيد، والله قد اعجبتني هذه الجارية وانا ارضاها عروسا لولدي، فهل لك ان تزوجه منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار اجهز بها ولدي للغزو؟ فاخرجت ولدها للغزو وجهزته ب10,000 دينار بفرس ورمح وسيف، واتت به الى ولدها. وقبل ذلك صاح ولدها فقال، حينما نادت ولدها فقالت: يا ابراهيم. فقال: لبيك يا اماه. قالت: اي بني، ارضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مجتهدك في سبيل الله وترك العود الى الذنوب؟ فقال الفتى: اي والله يا اماه، رضيت اي رضا. فقالت: اللهم اني اشهدك اني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية بان يبذل مهجته في سبيل الله وان لا يعود الى الذنب، فتقبله مني يا ارحم الراحمين. وجهزت. فلما خرج الناس وهم يقولون: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فلما اتى لوداعها دفعت اليه كفنا وحنوقا وقالت: يا بني، اذا اردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن، تحنط بهذا الحنوط، اياك ان يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته الى صدره وقبلته بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك الا بين يديه في عرصات القيامة. قال: فلما بلغوا بلاد العدو خرج ابراهيم في مقدمة الركب ثم قاتل حتى قتل رحمه الله تعالى. فلما اقبل عبد الواحد قال: لا يكن احدكم يخبرها بامر ابنها حتى اخبرها بخبر ولدها حتى القاها بحسن العزاء كي لا تدفع فيذهب اجرها. هيهات هيهات، ان امرأة صنعت ما صنعت لم تكن لتجزع. فلما وصلوا الى البصرة خرجت ام ابراهيم تتلقى الركبان، قالت: يا ابا عبيد، هل قبلت مني هديتي فاهنئ ام ردت علي فاعزك؟ قال: قد قبلت هديتك، ان ابراهيم حي مع الاحياء يرزق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فخرت ساجدة شاكرة لله وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. جعلت ولدها نسكها ثم انصرفت وجاءت من الغد الى ابي عبيد فقالت: بشراك يا ابا عبيد.
فقال لا زلت مبشرة بالخير. ما لك؟ قالت والله رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء عليه قبة خضراء على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول يا أمه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. إن الأمثلة كثيرة وكثيرة التي تبين لنا عظم مكانة الأم وأن الأمة في الأمة الإسلامية ليست شيئا هامشيا. إن الأمة في حس المسلمين الأوائل مبدأ كل خير وأساسه. إن البنت في حس الإسلام سبب كل سعادة وباب من أبواب الجنة. إن هذا لك فقط أيتها المسلمة أيتها المرأة المؤمنة. إنك لك مكانة عظيمة زوجة صالحة زوجة صالحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. رواه الإمام أحمد والترمذي في تفسيره وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى صححه الألباني وغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشراهم بعذاب أليم. قال كنا مع رسول الله في بعض أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأملها على نفسك ومالك. إن هذا ليس لأحد سوى المرأة. أربع من السعادة في بعض الألفاظ: المرأة الصالحة وأربع من الشقاء والمرأة السوء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن المرأة المسلمة الزوجة الصالحة لنعم الشريك ولذلك قال الله ولهن مثل الذي عليهن إن الزوجة الصالحة نعم متاع الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي زوجته مكانة عظيمة تدل على عظم المرأة وعظم مكانتها في شريعة الإسلام وشريعة المسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بأهله؟ يقول الأسود سئلت عائشة ما كان النبي يصنع في أهله؟ هل كان فظا غليظا عابسا؟ هل كان مهمشا لدورها؟ هل كان لا يعدها شيء؟ إنما كان صلى الله عليه وسلم قالت يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفي بعض الألفاظ يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي بعض الألفاظ ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط صلى الله عليه وسلم أموره. كان بشرا من البشر يثني ثوبه ويحلب شاته ويختم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يسابقها حتى أنها قالت رضي الله عنها حينما سابقته فسبقته فخرجت معه في سفر بعد زمان وقد حملت اللحم وبدنت، فقالت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال لتفعلني. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك السبقة، يعني السبقة التي سبقته إياها قبل ذلك. عمر رضي الله عنه قال تغضبت يوما علي امرأتي فإذا هي تراجعني، يعني تأتي وتسامح وتراجع في آخر الليل وكذا وفي بعدما عاتبت، فأنكرت أن تراجعني. فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله بي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله؟ قالت نعم. قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت. ورحت أقول هذا الحديث مشجعا على أن يهجر أحد الزوجين أحدهما الآخر، ولكنني أحب أن أشير إلى أن المرأة كانت تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، كانت لها أحاسيسها ومشاعرها، يقدر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتحسن المرأة استخدام ذلك. لقد كان صلى الله عليه وسلم يثني ويجلس ويضع ركبتيه لصفية رضي الله عنها لتحمل نفسها على ركبتي رسول الله لتصعد على البعير. لقد كان صلى الله عليه وسلم يمازحهن ويضاحكهن ويكون في مهنتهن ثاني أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائكم. إنك قد أوصي بك زوجة وأما وبنتا، ثم أوصي بك أيضا امرأة على وجه العموم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم وأعظم مشهدين، مشهد الحج الأعظم، قال استوصوا بالنساء خيرا. وعند موته صلى الله عليه وسلم في أهم وصايا موته، ما تظنون أيتها المسلمات الوصايا التي يوصي بها رسول الله وهو يودع الدنيا؟ لا بد أنه يوصي بأمر عظيم كان مما أوصى به أمر النساء صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه مكانتك، هل استشعرت قيمتك الغالية ومكانتك الرفيعة السامية؟ هل علمت كم أنت درة مصونة؟ هل علمت كم أنت ثمينة في حس الشريعة الإسلامية؟ إذا كان هذا هو حالك وكانت هذه الشريعة بهذا القدر مقدرة لك معلية من شأنك، أفلا يكون لك وقفة مع حالك ونفسك تجاه هذه الأمانة العظيمة؟ إن هذا الإسلام قد رفعك لم يجعلك كما كان الإغريق يعتبرون المرأة محتقرة مهانة شيطانة فقط المتاع تباع وتشترى. إن في المجمع الخامس في مجمع ماكون من مجامع النصرانية الكبرى في القرن الخامس فقط كان الاجتماع على هل المرأة جثمان بحتا هي جسد وروح، أم هي جسد وروح؟ وهل هي نصف شيطان ونصف إنسان؟ وهل هي مكلفة بالتكاليف أم لا؟ وروح حيوانية أم روح إنسانية؟ عام 586 للميلاد، عام هذا عليه وسلم تقريبا. انظري كيف كانت حال المرأة عند هذه الأديان وكيف حال المرأة في هذه عند أهل الإسلام. إن البرلمان الإنجليزي في عهد بعض ملوك إنجلترا اعتبروا المرأة نجسة لا يحق لها أن تمس الإنجيل. إن عام 1805 ليس ذلك بالقانون البعيد، 1805 للميلاد كان القانون الإنجليزي البريطاني يبيح للرجل أن يبيع زوجته، بل إن عام 1931 باع رجل إنجليزي زوجته ب500 جنيه استرليني. هذا ليس بالآلاف السنين، عام 1805 كان القانون الإنجليزي يبيح للرجل أن يبيع زوجته، بل حدد ذلك بقيمة 6 بنسات. وكما قلت لكم عام 1931 فقط، 1931 باع رجل إنجليزي زوجته ب500 جنيه، وشهدت المحاكم البريطانية هالة حول هذا الحدث، حتى ان الدفاع قد دافع عن هذا الرجل بقوله ان القانون الانجليزي لم يحدد ثمن الزوجة، وانما كانت الشرط ان يكون البيع بموافقة الزوجة، حتى الغي هذا القانون عام 1805. اذا كانت هذه حال المرأة عند غير المسلمات، كيف والمرأة عند هذه المجتمعات الجاهلية الكافرة؟ كانت خاضعة قائمة بأمر مجتمعها، ها أنتم ترونها تبذل من أجل دينها المحرف الذي كان يعتبرها متاعا أو شيطانا، ترى المرأة منهن من المبشرات النصرانيات، تجوب الدنيا، تدخل مجاهل افريقية، تبذل الغالي والنفيس، تمشي على دراجة بين البيوت لتبشر بهذا الدين الذي هذه هي مكانتها عنده. فكيف والامر ببنات المسلمات؟ ببنات المسلمات والامر ما قد سمعتن من عظم مكانتكن عند الله ورسوله وعند المؤمنين، ومكانتكم العظيمة في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعني الشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حق أن يقال أنت الأمة بأسرها، أنت تلدين نصف الأمة وأنت النصف الآخر، فأنت الأمة بأسرها. أختاه إنني والله أخاطب اليوم فيك، مهما كان حالك من تقصير في علم أو دين أو عبادة، أن ترعي سمعك لهذه الأمثلة التي قد مضت والتي تأتي لتعلمي كم أنت غالية عند المسلمين، كم أنت ذا مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، لكي نقضي على هذا الداء الذي تسلل إلى النفوس من هذه السلبية، من هذه السلبية العجيبة في حياة المرأة المسلمة. وهذا هو مدار كلامنا في النقطة الثالثة، مظاهر السلبية في حياة المرأة المسلمة. إن أول مظهر من مظاهر السلبية في حياة المسلمة هذا الشعور بالهامشية، وأن دورها دور ثانوي. أحيانا تشعر أن دورها دورا ثانويا في بيتها، فما بالك إذا دورك في المجتمع. كثير من النساء تظن أن دورها في إصلاح المجتمع دور هامشي، ليس دورا بالأصالة، بل هي بالتبع. إن كثير من النساء تظن انها ليست مكلفة بان تقوم بدين الله، وانها ليست داخلة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال الحواريون لعيسى بن مريم نحن أنصار، كما قال الحواريون لعيسى بن مريم أنهم أنصار الله. لسنا داخلات في أمر الله تعالى بقوله كونوا أنصار الله. إن النساء يظنون أنهن لسنا داخلات في الأمر بالدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تظن أن المرأة ليست داخلة في هذا الخطاب، ليست داخلة في هذا الخطاب. وقد تقدم أن الله تعالى قال والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فما علمت أن النساء قد بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة في يوم البيعة؟ أما علمت أن المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجير، وأعني تجير يعني أنه يدخل في جورها وأنها تستطيع أن تعطي ذمتها للرجال فيمنع الرجل بجور المرأة عليه؟ أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ أجارت أم هانئ رجلين من أحمائها كتب عليهم القتل. دخلت أم هانئ طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت عليه يوم فتح مكة وفاطمة تستره بثوب وهو يغتسل، فانتظرت حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غسله، ثم بعد ذلك صلى صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات وهي ركعات الضحى، ثم قال ما عندك يا أم هانئ؟ فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته وفلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأسر المسلمون أبا العاص بن الربيع وكان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، إلا أن الإسلام فرق بينهما. استجار بزينب فوعدته خيرا، فلما صلى المسلمون الفجر خرجت عند بيت صوتها في الناس، قالت يا رسول الله مناجية، قالت يا رسول الله إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فوالذي نفسي بيده. قال صلى الله عليه وآله وسلم أسمعتم ما قالت؟ قالوا بلى. قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما تقول حتى سمعت الآن. وإن المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون يد على من سواه يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجرت. انظري هذه المكانة العظيمة لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها المرأة. لا تظني أنك شيئا هامشيا وأترك دورا ثانويا، لا والله، بل إن دور المرأة دور أصيل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير واقع المجتمع. أما كنت، زوجة كنت، متعلمة كنت، معلمة كنت، داعية كنت، على أي حال فإن مقامك مقاما عظيما، مقامك مقاما عظيما. فإياك وهذه السلبية التي تتسلل إلى القلب بهذا الشعور الذي يغمره الضعف والوهن والكمال واحتقار النفس. أيضا من السلبية في حياة المرأة عدم الشعور بأمانة الجوارح والأعضاء. أن تتناسى المرأة المسلمة أن الله سائلها عن حجابها، عن جسدها هل حجبته أم لا، سائلها عن اعضائها سمعها وبصرها وفؤادها، ان لا تجد المرأة في نفسها شعورا قويا ومحاسبة شديدة عن ما اقترفته بجوارحها، وان تتناسى هذه الامانة، وان هذه الجوارح امانة، وان هذه الروح امانة. ان هذه الروح قد نفخت فيك يا اختي يوم ان كنت نطفة في بطن امك في رحم امك. هل هي روحك؟ هل تملكينها؟ لا والله، بل قد ارسلها الله الى الملك امانة في جسدك، سترد منك وتسحب، ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. عن كل شيء. ان من السلبية من مظاهر السلبية في حياة الاخت المسلمة في هذا الزمان اللامبالاة بالعلم والتعلم. هذا الضعف والتخاذل العجيب والوهن الغريب في قلوب كثير من النساء عن التعلم وبذل النفس والجهد في طلب العلم، اعني علم الكتاب والسنة. واعظم ما في الكتاب والسنة العلم بالله تبارك وتعالى، اسمائه وصفاته. ونظرا لضيق الوقت سأكتفي بإشارات عن العبارات وبإلماحات عن التفصيلات. أيضا من مظاهر السلبية في حياة المرأة المعاصرة قلة الطاعات، من قلة الصيام والصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقة وعدم التفكر في المصير والآخرة. من مظاهر السلبية عدم الاكتراث بأمر الدعوة إلى الله. من مظاهر السلبية عدم الاهتمام بواقع المسلمين وحالهم وحياتهم ومآلهم وهمومهم. ألا تجد المرأة حينما تقف في بيتها ومطبخها وهي تعد الطعام ألما في قلبها ودمعة تسري على جبينها على وجنتها عن أخواتها وإخوانها المسلمين الذين يتضورون جوعا وألما ومرضا في شتى بلاد المسلمين. ألا تشعر المسلمة أنها جزء من هذا الواقع المرير في الأمة الإسلامية؟ سلبية مرفوضة أن تكون في واقع المرأة المسلمة اليوم. إن الإغراق في المباحات من لباس وزينة وطعام وشراب وأثاث ومتاع ومكياج وكعب قصير وعال وشعر طويل وقصير وقصة وألوان وموضات، إن هذا الإغراق في هذه المسائل إنه لعيب وشيء، وإنه دليل على سلبية عجيبة قد أخذت بجوامع قلب نسائنا المسلمات اليوم. الإغراق في الاهتمام بالمنظر والمكوث بالساعات الطوال والدقائق الطوال أمام المرآة لا لحاجة. لا أقول لتزيد أن تتزين لزوجك فذلك عبادة، أو تجرى أن تكون صورتك حسنة فإن الله جميل يحب الجمال، ولكنني أقصد بذلك ما نراه في واقع المسلمات وللأسف من أنها تنجم بعد مكياج وشعرا بعد شعر وقصة بعد قصة ولباسا بعد لباس. تنظر ما يكون مناسب هذه الحال وتلك الحال ولباس لليل والنهار، وهكذا إغراق عظيم في المباحات. وأعظم منه الاشتغال بتوافه الأمور والاشتغال بها بحثا وتفتيشا ومعرفة واستجلابا وجمعا للمعلومات، لا سيما هؤلاء اللواتي قد أضعنا أعمارهن وأضعنا أوقاتهن في المجلات والتفصيلات والموضات، بل وأخبار المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات والعطور وما أشبه ذلك من الأمور التي تختلط فيها الحرام بالحلال، التي يختلط فيها ما هو لحاجة مما ليست له حاجة، مما يكون في وقت دون وقت ولامرأة دون امرأة ولحال دون حال. إن التساهل بالأوقات، وكأن المرأة لن تسأل عن أوقاتها وكأن الأخت المسلمة تظن أن الرجل هو الذي سيسأله الله عن كل كبير وصغير، وكأن المرأة لا تعلم أن الله سائلها عن كل كلمة وكل دقيقة. لماذا هذه السلبية تجاه أوقاتنا وأعمالنا؟ لماذا هذه السلبية تجاه قيمة الزمن بتضييع الأوقات في النوم والإغراق في قبل الوقت؟ لماذا هذا التساهل بالمحرمات في النظرة والكلمة والسماع وتضييع الصلوات وتفريط حق الزوج وتفريط حق الأبناء؟ لماذا هذا التساهل بالمحرمات في حسن كثير من المسلمات اليوم؟ لماذا هذه السلبية تجاه الأولاد؟ لماذا هذه السلبية تجاه الأولاد؟ لماذا هذه السلبية تجاه الزوج؟ أليس هذا أمرا يصيب الإنسان بالحزن؟ هذه السلبية العجيبة تجاه الأسرة، لماذا لم تكوني عونا لزوجك كما كانت أم التحتح لما جاءها زوجها يقول أنه قد باع هذه الحائط وفيها 600 نخلة؟ قالت: ربح بيعك يا أم التحتح، ربح البيع يا أم التحتح. أين أنت من هذا الموقف؟ أين أنت من امرأة رياح القرشي التي لما بنى بها فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال لها: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذه، يعني أتيت لك بخادم؟ ما قالت: لي والله جزاك الله خير. قالت: لا، قالت: إنما تزوجت رياح القيس ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. فلما كان الليل نام ليختبرها، فقامت ربع الليل ثم نادته قالت: قم يا رياح. قال: أقوم. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا رياح. قال: أقوم. فقامت الربع الآخر فقالت: قم يا رياح. فقال: أقوم. قالت: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم. مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح. قال: وقامت الربع الباقي. ومرة اغتم زوجها في أمر من أمور الدنيا، فرأته قد اغتم لأمر من أمور الدنيا، لم تأتي إليه لتزد المصيبة مصيبتين ولتندب حظها أن ضاع شيئا من دنياها. فقالت له: أراك تغتم لأمر الدنيا، غرني منك شميت، يعني رجل الذي زوجها إياه شميت بن العجلان، غرني منك هذا الرجل، غرني فيك وزوجني اياك. ثم اخذت هدبة من مقنعتها وهي التي تتقنع بها وتتنقب بها، اخذت هدبة يعني خيط صغير، فقالت: للدنيا اهون علي من هذه، للدنيا علي اهون من هذه. فصبره الله بها. اين نحن من هؤلاء النساء الصالحات اللاتي كن عونا لأزواجهن وأبنائهن على طاعة الله وقد مضى معكن؟ كيف بذلت هؤلاء النساء فلذات أكمادهن لله تبارك وتعالى؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة الإسلامية شيخ الإسلام في زمانه، لما أراد أن يعرض دعوته على الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى: أتعرفنا ما هو الطريق الذي اتخذ إلى قلب الإمام محمد بن سعود لكي يكون ناصر الدعوة وناصر الدين وناصر التوحيد؟ لقد كان الطريق إلى قلبه موضي بنت وحطان زوجة مهموضي، أتى إليها أخوة الأمير محمد بن سعود بنيان ومشاري، أتوا إلى مهموضي زوجة الأمير محمد بن سعود وأخبرها بخبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما عليه من دين وتوحيد وعقيدة. فذهبت إلى زوجها وقالت: إن هذا الرجل قدم إلى بلدك وهو غريم ساقه الله تعالى إليك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. ثم رغبت وحسنت إليه القيام بزيارة إلى الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، وفتح الله على قلب الامير محمد بن سعود، فقام بنصرة الامام المجدد حتى جعل الله له الدولة والسلطة بعد ذلك الامام محمد بن سعود. وكان السبب الى اقامة هذه الدولة التي ما زالت بعض الذي لا زالت اثارها ولله الحمد قائمة، واثار دعوة التوحيد فيها منتشرة، يرجع الحب فيها الى امرأة لا اله الا الله. ومن فضائل هذه المرأة العاقلة ان في كنفها وتحت عينها نشأ ابنها الامام المجاهد البطل المجالد امير المسلمين في زمانه، العلامة الزاهن العابد بقية السلف، تلميذ امام الدعوة السلفية عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي لقب بنهج زمانه رحمه الله تعالى. وليس في الوقت متسع لنتكلم عن كل فاضل وعظيم، لكن هذا الامام العظيم الذي قتل غدرا بيد رافضي خبيث في صلاة العصر وهو ساجد عام 1218 للهجرة، عفى الله عنه وتقبله في الشهداء، كان ثمرة من ثمار هذه المرأة الصالحة الصادقة، رحم الله جميع امهات المسلمين. لماذا هذه السلبية الى اتجاه الاسرة، اتجاه الاولاد، اتجاه الزوج؟ لماذا هذه الحدية في حياة المرأة المسلمة؟ واعني بالحدية هي ان الانسان لا ينظر الى الشيء الا من جانب واحد. لماذا تقول الاخت: انا بين نارين، اما ان اكون في خدمة الدعوة والدين او مفرطة في حق زوجي واولادي. لماذا المرأة المسلمة لا تعرف ان توازي بين الحقوق والواجبات؟ هذه حدية ليست سليمة، ان يأخذ الانسان تأخذ المرأة طرفي الامور غلوا او افراطا او تفريطا، لا، بل ان الامور وسط. فهذه الحدية مظهر من مظاهر السلبية. لماذا هذه الحدية وان المرأة تضيق نفسها وعبادتها في مجال واحد من مجال العبادات؟ فالمرأة اعظم دينها الصلاة، ولا تعرف من الدين غير الصلاة، حتى اذا تركت الصلاة ايام حيضها ودمها ولباسها ذهب دينها وقلت طاعتها، فلا تعرف ما يقوم في القلوب من انواع العبوديات من صدق وتعظيم وخشية وإنابة لله تبارك وتعالى. لماذا هذه الحدية التي هي من اظهر مظاهر السلبية في واقع كثير من المسلمات؟ لماذا هذا الخلط في التعامل مع الاخريات وعدم التفريق بين مقام الدعوة ومقام الحلم ومقام العلم ومقام الاخوة في الله ومقام الجار انها جارة مؤمنة لك؟ هذه سلبية عجيبة في واقع وحس المسلمات. والحديث في مظاهر هذه السلبية يقول، لكنني اختصارا للوقت اختم الحديث بالكلام على سبل المعالجة، وايضا ساذكر منها بعض هذه السبل مكتفيا بها عن غيرها. اولا، الاحساس بالمسؤولية، ان تشعري بعظم مسؤوليتك. الا يكفيك يا اختاه صخرة ان الله ضرب بك المثل، ضرب الله بك المثل لنا نحن رجال، فقال الله عز وجل للرجال والنساء مبينا ان المثل قد ضرب بالمرأة، فقال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين امنوا. من هو الذي ضرب به المثل؟ وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والمثل الثاني كانت ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ان هذا الدين نصرته وبلاغه من مسؤوليتك ايها الاخت المسلمة. انك مسؤولة عن بلاغ الدين. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت مطلب المثل في تبليغ هذا الدين وبذل العلم. تقول عائشة رضي الله عنها ضاربة للمثل باختها فيما قد حدثه فيما قد حدثها به رسولها صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن. يعني ببنت صغيرة مثلي. قالت فرأيته غضبا اسقطت في خلدي. خافت. يعني اسقط في قلبي وقلت في نفسي اللهم ان اذهبت غضب رسولك عنه لم اعد اذكرها بسوء قط. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت وراى فيني الوجل والخوف قال كيف قلت؟ والله لقد امنت بي. اسمعي يا رب اسمعي كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن زوجته عن امرأة مسلمة والله لقد آمنت لي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفض الناس. الله أكبر. ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت رضي الله عنها وأرضاها فغدا وراح علي بها شهرا. يعني كل ما جاءني ليل نهار من كامل الكرم الكلمات. فغدا وراح علي بها شهرا صلى الله عليه وآله وسلم. فهل رأيت كيف أن امرأة فعلت هذا؟ بالله عليك امرأة ما هو حس أو ما هو ميزانها في حس كثير من المسلمات اليوم تصنع في الدعوة؟ ما هو ثقلها في ميزان الدعوة ونصرة الدين في حس بعض المسلمين اليوم؟ لو كان الامر على ما نعتقد ونعتقد جميع رجال الاونسة لما وجدنا هذه الامثلة العظيمة لسمية والدة عمار بن ياسر التي قتلت في سبيل الله. طعنها ابو جهل طعنه وهو في جهنم فهو يطعن نفسه في جهنم بحربته تلك ان شاء الله تعالى. طعنها في فرجها حتى قتلها. كانت جارية لعمر بن الخطاب قبل ان يؤمن يعذبها عذابا عظيما حتى انه قد ذهب بصرها. فقال المشركون والله ما اذهب بصرك الا اللات والعزى الا اللات والعزى. فقالت والله ما كذلك ما تدري اللات والعزى من يعبدهما. يعني لا تبصر اللات والعزى هي لا ترى فكيف تذهب البصر. فكارية اما هذا امر من السماء والله قادر على ان يرد علي. وبللنا انفسهن وابدانهن في سبيل الله. لو كانت احدى كنا في ذلك المقام هل تراها تغم من نفسها ان ايمانها وبقاها على الدين يعني هذا المعنى العظيم؟ والله اننا بحاجة ان نقف مع انفسنا ايتها الاخوات لنراجع حساباتنا في احساسنا بمسؤولية هذا الدين واننا مسؤولات عن هذا الدين واننا مسؤولات عن ما بذلنا لهذا الدين من وقت ومال وشعور في القلب ومال في اليد وعقل وذهن. هل اتاك نبأ ام شريك حينما اسلمت وعذبت كيف انه قد اسلم على يديها الذين اخذوها ليعذبوها ويردوها عن دين الاسلام؟ ام هل اتاك خبر جارية عمر بن الخطاب الذي كان يضربها بالسياط حتى اذا مل منها قال: اني تركتك لكني لم اترك ضربك الا لاني مللت منك. فتقول له: وكذلك فعل الله بك. لا اله الا الله. يعني والله ما هداك الله الا لان الله قد مل منك. ما اعظم هذه الكلمات. ما اعظم هذه الكلمات من هذه المؤمنة الصادقة. ولذلك كان لهؤلاء النسوة من كان لهؤلاء النسوة التي بذلنا انفسهن وبذلنا اعز ما يملكن في دين الله بذلنه في سبيل الله. ام عمارة، نسيبة بنت كعب، ابن عمرو بن عوف الصحابية المجاهدة الفاضلة التي والله ان الرجال لا يستحون عندما يقرؤون ما صنعت. شهدت احد مع زوجها رضية ابن عمرو ومع ولديها. اسمعنا الى هذا المثال. قالت: وقد كانت قد خرجت في جيش المسلمين تستسقي الظما وتأسو الجرحى، قاتلت وابلت بلاء حسنا عظيما، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دارت الدائرة على المسلمين وكر الكفار على المسلمين وانحسر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد ربطت على وسطها عصائد، على وسطها عصائد، لما رأت الامر كذلك رمت ما بيديها وذهبت فاحتملت قوسا واخذت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضرب، حتى نزعت القوس ورمت وبدأت تضرب بالسيف وترست رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدرها وظهرها مجاورة عليا، علي بن ابي طالب، مجاورة عمر، مجاورة ابا بكر، مجاورة سعد وطلحة والزبير والعباس وولديها وزوجها، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دوني، تقاتل دوني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما بقي معه الا عشرة وهي ام عمارة وابناها وزوجها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأت رجلا موليا ومعه ترس، فقالت: ألق ترسك إلي إلى من يقاتل، فأخذته منه فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخير، وكان رجل منهم يأتي عليها فيضربها حتى أنه عاودها فضربها. قال رسول الله صائحا بولدها: أدرك أمك، أدرك أمك. فضربها ضربة في عاتقها تقول: فعالجتها سنة كاملة يدم الجرح منها، حتى تربصت لهذا الرجل ابن قمية، فضربت عرقوب فرسه فسقط على الارض، فتبعته بسيفها فقتلت حتى اوردته شعوب، يعني اوردته النار. واصيبت نسيبة في هذا اليوم ب13 جرحا، واحد منهم قد غار في عاتقها نزف دما سنة كاملة تعالجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها: امك اعصق جرحها، بارك الله عليكم من اهل بيت، مقام امك خير من مقام فلان وفلان. امرأة. فلما سمعت امه قالت: ادعو الله ان نرافقك في الجنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. هذه هي القلوب التي تعلقت بالدين، عملت مسؤولية هذا الدين، وعد قول الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فقالت: والله ما أبالي ما أصابني في الدنيا بعد هذا. وانظرنا خبرها خبرها بالتفصيل في طبقات ابن سعد وفي كتب السياق. فتظنون انها هكذا وحدها؟ لقد قدمت ولداها في سبيل الله قتلهم مسيلمة بن الكذاب. اتظنون انها قد وقفت الى هذا فقط؟ لا، حتى اصبحت مسنة خرجت وهي امرأة عجوز في القتال مع مسيلمة حتى قطعت يداها وهو تحاول ان تقتل مسيلمة. قطعت يداها، قطعت يدها رضي الله عنها، وجرحت سوى يدها المقطوعة 11 جرحا وهي امرأة مسنة. حتى كان ابو بكر رضي الله عنه يسأل عنها واستمر جرحها ينزف دما حتى فارقت الحياة وادركتها الوفاة. عمن تريدنا ان تسمع؟ عن اخبار من؟ عن اخبار ذوات الخدور اللواتي كن كالصقور. تلك المرأة التي نصرت اخاها ضرار بن الازور، خولة بنت الازور، حتى انها دخلت في صفوف الجند ملثمة ملقبة تقاتل، حتى قال خالد بن الوليد صارحا: من هذا الرجل الذي زعزع كتائبهم وحطم مواكبهم؟ لا يخرج منه الا عينيه، قتل الرجال وجندل الابطال. حتى اتاه خالد فقال له: من انت؟ اكشف عنا اللسان. فقال: يا امير المؤمنين، اني لم اعرض عنك يا ام منك، لانك امير جليل وانا من ذوات الخدور وبنات الستور. انما حملني على ذلك اني محرقة الكبد زائدة الكمد. من انت بالله عليك؟ قالت: انا خولة بنت الازور. سلام على تلك الخلائق، انها مسلمة من كل عار ومأثم. كن يقاتل حتى يقل في القتال ويشجعن الرجال: نحن بنات زبع وحمير. كالقوم ليس ينكر، لاننا في الحرب نار تسعر، اليوم تسقون العذاب الاكبر. اذا حال الشعور بالمسؤولية والبذل في دين الله اول طرق وسبل رفع هذه السلبية. ثانيا، الحرص على التعلم. احرصي يا اختاه على العلم، فان طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. بهذه المناسبة احب ان انوه الى ان الزيادة ومسلمة ليست من طرق الحديث الصحيحة، والله اعلم. اما نص على ذلك الحفاظ كالحافظ الصخاوي رحمه الله تعالى وغيره: ان المرأة المسلمة الاولى احست بالحاجة الى العلم، فكانت المرأة اماما يقتدى في العلم. نعم نساء الانصار، لم يمنعهن الحياة ان يتفقهن في الدين. حينما اتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله ان المرأة اذا وجدت الماء هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. لقد جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. ما اعظم الايجابية في حياة المرأة المسلمة الاولى، ما اعظم السلبية في حس البنات المسلمات اليوم. تأتي للرسول تقول: ذهب الرجال بحديثك، نريد ان نتعلم، علمنا مما علمك الله. بالله عليكن، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زمن كزمن نسائنا اليوم، هل كنا نصنع ما صنع الاول؟ فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فاتاهن فعلمهن. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليمهن، حتى كان يخصهن في الخطبة بخطبة خاصة في يوم العيد، بل امرهن ان يخرج حتى الحيض يخرجن الى صلاة العيد ليسمعن الذكر. حتى ما اذن رسول الله قال المرأة لا يكون لها جلب، قيل المرأة لا يكون لها جلب، قال لتلبسها اختها من جلبابها، كما في الصفة كما عند البخاري ومسلم. اذن طلب العلم مطلوب، ان تتعلم المرأة امر مطلوب. عائشة رضي الله عنها مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة، توفيت ولها من العمر 68 سنة، يعني عاشت بعد رسول الله 50 سنة، كلها علم وعبادة وصدقة وتقوى. يقول الذهبي كانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء لحمرة. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا احب امرأة حبها، ولا اعلم في امة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا اعلم منها رضي الله عنها وارضاها. كان الصحابة اذا اشكل عليهم حديث سألوا عائشة عنه، قال مسروق رأيت مشيخة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. قد جمعت علما عظيما. يقول هشام صحبت عائشة فما رأيت احدا قط كان اعلم بآية ولا فريضة ولا سنة ولا شعر ولا اروى له ولا بيوم من ايام العرب ولا نسب ولا كذا وكذا ولا قضاء ولا طب منها. حتى تعجب، قال لها طيب يعني عرف انك طرحت في هذا كله، فما بال الطب من اين تعلمتي؟ فقالت كنت امرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، واسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فاحفظه. رضي الله عنها وارضاها، رضي الله عنها وارضاها. ان علماء الامه كالحافظ ابن عساكر سمع من 80 امراه، هل تعرفنا ذلك؟ ابن عساكر حافظ الأمة من شيوخه 80 امرأة. فهل سمع الناس في عصر من العصور وأمة من الأمم أن عالما واحدا تلقى العلم عن 80 امرأة؟ والله لا يوجد هذا إلا عندنا أهل الإسلام. أم الدرداء الفقيهة الزاهدة، ارجعنا إلى سيرتها فإنها سيرة عطرة. لقد طلبت العبادة في كل شيء. تقول فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. انظرنا إلى مشيخة الحافظ السيوطي، من النساء اللاتي قد درس عليهن العلم؟ من هي حفصة بنت سيرين ابنة 12 سنة تحفظ القرآن وقد بلغت من العمر 90 سنة، مكثت في مصلاها 30 سنة لا تخرج لحاجة او لقائلة. كان الناس اذا اشكل عليهم في القرآن شيء ذهبوا فسألوا حفصة بنت سيرين. عمرة، وما ادراكن ما عمرة، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها تعلمت العلم وكانت بحرا لا ينزف من العلم. معاذة بنت عبد الله السيدة العالمة، ام الصهباء العدوية البصرية العابدة، كانت مسندة حافظة رحمها الله تعالى. بنت الامام مالك، كان الامام مالك يقرأ عليه الموطأ، فان لحن القاري في حرف زاد او نقص تدق ابنته الباب فيقول ابوها يقال ارجع فالغلط معك. جارية الامام مالك رحمه الله كانت فقيهة ولها قصة مع اشهر تدل على فقهها. ام علي تقية العالمة المصرية الفاضلة، ابوها الثقة ابو الفرج غيث بن علي، وولدها النحوي الطارئ ابو الحسين علي بن الفضل. صحبت الحافظ المحدث ابا الطاهر السلفي بثغر الاسكندرية زمانا تتلقى عنه العلم، وكان من تعظيمها وتقديرها لشيخها أن يوما قد عثر في بيته فانجرح إخمصه فشقت وليدة في الدار خرقة وأعطتها للشيخ فخمرها وعطب فخمر من خمارها خرقة من خمارها فخمر أو عصب ذلك الجرح وشد عليه تلك الخرقة فتعثرت تلك التلميذة النجيبة وقالت ونغمت أبياتا من الشعر قالت لو وزدت السبيل بخدي عوضا عن خمار تلك الوليدة كيف لي أن أقبل اليوم رجلا سلكت في سلكت دارها الطريق الحميدة حتى كتب الحافظ السلمي هذه الواقعة بخطه من حرصها على العلم والتعلم فتيكة بنت القاضي أبي عبد الله المحاملي العالمة الفقيهة المفتية تفقهت بأبيها روت وحفظة القرآن كانت تدرس الناس مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أم زينب فاطمة بنت العباس ابن أبي الفتح الشيخة الصالحة العالمة المفتية الفقيهة العابدة الناسكة المجاهدة كانت تصعد المنبر تعظ النساء وانتفع بتربيتها والتخرج على يديها خلق كثير موفورة العلم والفقه والأصول وكانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم على الأحمدية من صوفية وتنكر عليهم يقول الحافظ ابن كثير ما لا يفعل كثير من الرجال وقالت تأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية تستمع إلى علمه وكان شيخ الإسلام يعد عدته إذا جاءت ويقول يستعد لأسئلتها وكانت تستظهر المغني في فقه الحنابلة أو أكثر المغني وكان شيخ الإسلام معجبا باسم سؤالاتها وسرعة فهمها وقد حفظت القرآن جماعة اسمعنا لترون هذه الإيجابية في حياة هؤلاء النساء حفظت القرآن أم زوجة الحافظ ابن كثير وحفظت القرآن زوجة إمام أمير المؤمنين جمال الدين المزي وحفظت القرآن زوجة الحافظ ابن كثير وحفظت القرآن خلقا كثيرا وقد أثنى عليها الحافظ ابن رجب في طبقاته وحدث عنها بأحاديث عجيبة وهكذا نجد أمثلة كثيرة لحرص على التعلم وهو من أظهر المظاهر أو من أكثر السبل التي ترفع السلبية أختي من العلاج أيضا المشاركة ولو بجهد قليل في الدعوة بشريك بنشره بتلخيصه بعمل مجلة نسائية مقالات بين النساء بتربية الأولاد بالتعاون مع الأزواج بعمل شيء فيما يسمى بالإنترنت يخدم المسلمات صفحة للمرأة المسلمة بعيدا عن الجدال العقيم وعن الشبه وعن هذه الأمور التي تضيع الوقت وتصرف الخلق عن الحق التواصي بالحق والصبر مع الزوج مع الابن مع الأخت المسلمة مع الجارة المؤمنة مع الأولاد هذا هو سبيل دفع هذه الغربة أو يعني دفع سبيل هذه السلبية والغربة في حياة المرأة المسلمة ثم أختم بقول الإكثار من الطاعات والعبادات أكثر ما استطعت من المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يقول ابن الزبير ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف كانت عائشة تجمع الشيء حتى الاجتماع عندها قسمت وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا كل ما يأتي تصرف زينب رضي الله عنه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسرعهن لحاقا به كان يأتيها المال العظيم فتصرفه كله في سبيل الله كله تصرف في سبيل الله لا إله إلا الله نعم هكذا كل. وقد كان لعائشة في هذا اخبار وقصص عجيبة، لا تنفق الاف مؤلفة من الدراهم لا يبقى عندها شيء لتفطر عليه في صيامها. السيدة العابدة الصالحة لفيفة بنت الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي رضي الله عنهما العلوية الحسنية، تلك الصوامة القوامة البكاءة، حتى قيل لها ترفقي بنفسك لكثرة ما رأوا منها، فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون، لا يقطعها إلا الفائزون، رضي الله عنها ورحمها. طلبها الإمام الشافعي ليسمع عنها الحديث، فطلب الحديث عندها وسمع لها من وراء حجاب. أقامت بمصر رضي الله عنها وأرضاها ورحمها، وغفر الله لها ورحم جميع نساء المسلمين. هرع إليها أهل مصر، انظرن يا بنات المسلمات يا بنات المسلمين كيف كانت حال المرأة إذا صلحت. هرع إليها أهل مصر يشكون من ظلم أحمد بن الملوك، فاعترضت له في طريقه، فلما رآها ترجل عن طرفه وأعطته رقعة فإذا فيها ملكتم فأثرتم وقدرتم فقهرتم وحولتم فعففتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام القدر نافذة غير مخطئة، لا سيما في قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبكى بكاء مرا ورجع عما كان عليه من ظلم ومظالم لقول امرأة، وعظته فأبلغت وكتبت له هذه النصيحة العظيمة. توفيت رحم الله وهي صائمة، فألزموها الفطر، فقالت وعجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وهي صائمة تقرأ القرآن، فخرجت روحها وهي تقرأ، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وقد أشار الحازم الذهبي في ترجمتها إلى قصص عجيبة في سير أعلام النبلاء، وكذلك الحافظ ابن كثير، وقد نبه رحمهم الله تعالى إلى الجهلة. قال الحافظ الذهبي ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف من الشرك بالله، يسجدون لها ويتلمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. وأما هي فكانت امرأة صالحة، لكن كذب عليها، مثلها مثل رابعة العدوية، تلك المرأة التي كانت تقية نقية، والله لو يسمع الرجال والنساء وعظ رابعة لبكت قلوبهم قبل أن تبكي دموعهم. جاءها مرة سفيان الثوري أمير المؤمنين يقول وحزناه، فقالت لا تكذب بل قل وقل تحزناه، لو كنت محزونا لم يتهيأ لك أن تتنفس. رحمه الله تعالى، كانت تكاد لا تنام من الليل، تقوم الليل تبكي، إذا هدأت العيون قامت عينها لله باكية، وصوتها إلى الله داعية، ويدها إلى الله مرفوعة، تستلزم منه الرشد وتستلزم منه الرحمة وتستعين به من شر نفسها وسيء عملها، بل من فقهها وعظيم فقهها أنها رأت مرة أناسا يذمون الدنيا ويسبونها، فقالت إني لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم. فعجب الناس، يذمون الدنيا ويقول أرى الدنيا في قلوبكم، قالوا من أين لك هذا؟ قالت إني قلت هذا لأنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتم فيها. ولذلك قالت من أحب شيئا أكثر من ذكره فإنما الزهد في الدنيا بالفعال لا بالأعمال. بالفعال لا بالأعمال. ولذا أختي المسلمة أوصي نفسي وإياك بكثرة الطاعات والعبادات والصدقات وقراءة القرآن. احذري ثلاثة: الخلط بين الواجبات، أن تخلطي بين واجب زوجك وواجبي وواجب الدعوة وواجب أبنائك ومسؤوليتك الدينية وعبادتك. أنت مطالبة بالجميع. واعلمي أن خير ما تتقربين به إلى الله تبعلك لزوجك. وليست هذه الكلمات تهدم ما سبق الكلام عنه، لا والله، بل هذا هو الطريق، هذا هو الطريق: إصلاح البيت، إصلاح هذه المملكة، والذهاب إلى دائرة أوسع فأوسع. إياك ثانيا والغلو بإفراط أو تفريط، لا تغلي في شيء بإفراط أو تفريط. ثالثا: احذر الخلط بين واجبات الرجال والنساء. فالمرأة مأمورة بالقرار في البيوت، ممنوعة من الاختلاط بالرجال. المرأة محرم عليها الخلوة بالرجل ولو كان يعلمها القرآن. المرأة لا يجوز لها أن تتخصص من حجابها ولا أن تتساهل في أمر دينها من أجل مصلحة مرغوبة تظن أنها من مصلحة الدعوة. بل إن التزام أوامر الشرع هو أول طريق الدعوة إلى الله وأول تحقيق هذه الأمانة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات، وإن كنت عطلت فيها شيئا ما إلا أنني أسأله، أن يجعلها كلمات تدفع همتنا جميعا إلى السعي إلى الله تبارك وتعالى، وأن نستشعر عظم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا رجالا ونساء كبارا وصغارا. فإن الأمر ليس بالأمر الهين، فإن وراءنا عقبة كؤود، وإن وراءنا موقفا عظيما يوم يوقف الله الخلائق بين يديه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني رأسه هاوية. وما أدراكم ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إنها الحطمة نار الله الموقدة، أعاذنا الله وإياكم منها. وإنها جنة ورضوان، فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما لم يخطر على قلب بشر. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم ونحن في يوم من أيام رمضان أن يشرح قلوبنا للإسلام، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن لا يجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا عيبا إلا ستره، ولا ذنبا إلا غفره. وكان وأبدله الله في قلوبنا إيمانا وتوبة، وأن الله عز وجل يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من العجز والكسل والوهن والوهن والضعف، ونسألك إيمانا ويقينا، نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.